بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام الشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وغفر له: الحقائق ترد في حال التجلي مجملة، وبعد الوعي يكون البيان. قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
طبعا إخواني الأكارم، هذه حكمة يذكرها الإمام ابن عطاء الله السكندري ليبين لنا شيئا في طريقنا إلى الله عز وجل، وفي قضية الحقائق التي ترد على قلوبنا وعقولنا، والتي نتذوقها في صلتنا بالله عز وجل. وهذا الأمر يعني ربما يكون جوابا لحال بعض الناس، أنه ربما تأتي إليه الحقائق لكنه لا يفهمها تفصيلا ولا يتذوقها تفصيلا. والحقيقة أننا نستطيع أن نضرب لذلك مثلا فيما يعيشه الإنسان الذي يذهب إلى الحج أول مرة. بيطلع على الحج إخواننا، سبحان الله، بيوصل إلى الحرم، بيطلع لعرفات، بيطلع لمزدلفة وكذا، تجده أمام معان ذوقية عالية جدا. يعني هذه المعاني الذوقية في الحج ما اعتادها الإنسان هنا، يعني هنا ربما بين الحين والحين تكون هناك نفحة، جلسة، ليلة مباركة، مجلس طيب بين الحين والحين. أما أن تكون تلك المعاني بهذه القوة وبهذه الكثافة وبهذا التواتر يعني وراء بعضها، هذا شيء غير معتاد بالنسبة لنا. لذلك بعض الناس بيطلع على الحج إخواننا تراه يعيش أيام الحج كأنه مذهول فعلا، فوت على الحرم إخواننا لك والله شيء عظيم، لك والله شيء طيب، لكن هو الآن ربما لا يجد في نفسه تذوقا لعظمة ذاك المكان. يعني ربما عينه لا تدمع، وربما يعني يجد في قلبه شيء مثل الجمود، بيطلع على عرفات يعني يرى الناس شيء عجيب، هو الآن في بنفسه أشياء عظيمة جدا لكن لا يتذوقها. كذلك مزدلفة، كذلك يذهب إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربما تحصل معه نفحات قليلة. برجع أخوانا لهون، سبحان الله، يبدأ بتفصيل تلك المعاني، يبدأ بالحديث عنها، ويبدأ بتفصيلها في نفسه، ويبدأ تتضح أمامه هذه الحقائق، فتراه يتذوق هنا من معاني الشوق للحرم وعرفات، ومن معاني التعظيم لله عز وجل شيء ما ذاقه هناك. لذلك سبحان الله، طلع بعض الناس بس يرجع من الحج بيقولك من شان الله بيطلع عمره، بيطلع حج. ليه؟ هو الآن تذوق الحقائق التي كانت هناك قوية جدا، حتى أنه لم يستوعبها هناك. هنا ماذا يقول؟ الحقائق ترد على القلب مجملة ثم بعد الوعي يكون البيان، وجاء بشاهد من القرآن الكريم: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لذلك أيها الإخوة الأكارم، النفحات والتجليات هذه أرزاق من الله تبارك وتعالى، ترفع الإنسان وتأخذ بيده ليقطع مسافات في الطريق إلى الله ربما لا يقطعها بأعماله ومجاهداته. وهذه النفحات قد تأتي إخواننا رزقا مباشرا من الله عز وجل من غير سبب، وقد تكون بأسباب من قبل العبد، مع أن الرزاق في هذه النفحات هو الله عز وجل. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. على كل حال، هذه النفحات أيها الإخوة هي أرزاق، نسأل الله أن لا يحرمنا منها، وأن يزيدنا منها، وأن يجعلها عونا لنا في طريقنا إلى الله، لكن بشرط أن لا نتعلق بها، وأن لا تكون مقصدا لنا، وأن لا ننقطع بها عن الله، أن لا ننقطع بهذه النفحات والتجليات عن الله، وإنما أنا مقصودي الله سبحانه وتعالى، إن كان في العبادات وإن كان في الأذكار وإن كان في التوجه في القلب، مقصودي هو الله، والنفحات أرزاق يكرمني الله بها في طريقي إلى الله. نعم،
يعني أن العلوم اللدنية التي يقذفها الحق تعالى في أسرار الأبرار عند براءتهم من الدعوة وتحررهم من رق الأغيار،
شايفين إخواننا العلوم اللدنية والنفحات الربانية وهذه الأرزاق الكريمة من حضرة ربنا عز وجل، كيف ينالها الإنسان؟ لا ينالها بكثرة القراءة وبكثرة الدراسة وما شابه ذلك، هذه أسباب للعلم الكسبي. أما العلم اللدني الذي قال الله فيه وعلمناه من لدنا علما، والذي قال الله فيه هذا عطاؤنا، كيف يناله الإنسان؟ بالتبري من حوله وقوته، بالتبري من حوله وقوته، بلسان حاله وبلسان مقاله، ظاهرا وباطنا، أن تستشعر أنك فقير وأنك ضعيف وأنك ذليل وأنك جاهل، وأنك تستمد كل ذلك، كل المعاني الكمالية من الله، تستمد العزة من الله، تستمد العلم من الله، والغنى من الله. وقد مر معنا أيها الإخوة قول ابن عطاء الله السكندري: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. والشيء الثاني هو التحرر من رق الأغيار. شو يعني؟ ألا يكون شيء في الكون مسترقا لك، وإنما أن تكون عبدا لله، وإن عبوديتك لله تتكامل بقدر ما تتحرر من كل رق لغير الله. أما إنسان إخواننا يسترقه المال، تسترقه الشهوة، يسترقه العباد، تسترقه الأسباب، تسترقه المقاصد والمآرب والشهوات، هذا لم يتحرر من رق الأشياء، وبالتالي لا تزال عبوديته لله ناقصة، ويجب عليه أن يستكملها بتحرره من رق الأشياء.
يعني أن العلوم اللدنية التي يقذفها الحق تعالى في أسرار الأبرار،
وطبعا إخوان العلم نوعان: علم كسبي وعلم وهبي. والعلم الكسبي أيها الإخوة له أسباب، يعني الدراسة، الحفظ، المراجعة، والقراءة على العلماء، هذه كلها أسباب مادية. وطبعا التقوى وأكل الحلال والدعاء وما شابه ذلك والتقوى، كل ذلك من الأسباب الشرعية التي ينال بها الإنسان هذا العلم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة هناك علوم وفهوم وفتوح في العلم لا يناله الإنسان بالكسب، وإنما يناله بفضل ربنا تبارك وتعالى. فترى هذا الإنسان ربما يتكلم في العلم بأشياء لك والله ما قرأها في كتاب، لك ولا سمعها من أحد، من أين جاءت له هذه العلوم وهذه الفهوم؟ من الله عز وجل. أنت أحيانا تقرأ كتب بعض العلماء تتعجب من تلك المعاني التي يذكرونها، هذا شو بتكون؟ رزق من الله تبارك وتعالى. ونحن أيها الإخوة لا نطلب في البداية العلوم الوهبية، وإنما نطالب أنفسنا بأسباب العلم، الأسباب المادية والأسباب الشرعية، ليتحقق لنا بفضل الله العلم الكسبي. ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا في العلم، أن يعلمنا وأن يفهمنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. الله تبارك وتعالى قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فنحن أخوتي الأكارم نعلم أن الفضل والرزق في الأمور المادية والمعنوية من الله تبارك وتعالى، ونحن لسوء حظنا أيها الإخوة عندما نتكلم عن قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا نفهم الرزق إلا شيء مادي، يعني مال دنيا وكذا. أما هذه العلوم وهذه الفهوم ربما لا يخطر في بالنا أنها من أعظم أنواع الرزق. نعم.
عند براءتهم من الدعوة وتحررهم من رق الأغيار
الله.
لا تتوقف على تعلم ولا دراسة، بل هي منح إلهية في غاية النفاسة.
وهنا أيها الإخوة لا بد أن نحذر أنفسنا من فهم هذه المسائل فهما خطأ. يعني البعض يقول لك يعني هذا علم لدني، نقول طول بالك، العلم اللدني ينبغي أن يبقى مقيدا بسياج الشريعة. فنحن عندما تأتي إلينا هذه الواردات وما شابه ذلك يجب علينا أن نميز بين مصادر هذه الواردات، لأن هذه الواردات التي ترد على العقل أو على القلب قد تكون رحمانية وقد تكون ملكية من الملائكة، وقد تكون نفسية وقد تكون شيطانية. وهنا لابد أن نميز بينها. ورحم الله الإمام أبا سليمان الديراني أو الداراني عندما كان يقول: ربما يأتيني الوارد من كلام القوم، يعني فكرة معنى إلهام، فماذا يفعل؟ قال: فلا أتكلم به حتى يأتيني بشاهدي عدل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة الأكارم، هنا نحذر أنفسنا حقيقة من إطلاق العنان لعقولنا وقلوبنا في ذكر كل فكرة وذكر كل معنى من غير أن نعرضه على قواعد الشرع. لذلك عندنا بالتفسير شيء اسمه التفسير الإشاري، وهذا مشهور عن الصوفية، لكن العلماء قالوا التفسير الإشاري لابد له من ضوابط. أولا أن لا يدعى أن هذا التفسير الإشاري هو تفسير هذه الآية. ثانيا أن لا يناقض هذا التفسير الإشاري التفسير الظاهر لهذه الآية، قد يكون معنى إضافي لكن لا يناقض. الثالث أن يتفق مع وجه من وجوه العربية. والرابع أن يتفق مع الرسم القرآني للقرآن الكريم. إذا انظروا إلى هذه القيود، وإلا فهناك شيء اسمه التفسير الباطني الذي حرف فيه القرآن في المعنى وحوفظ على لفظه، فجعلوا القرآن وعاء فارغا وضعوا فيه ما شاءوا من المعاني تبعا لأهوائهم ولعقائدهم الباطلة. طب كيف نميز بين هذا وذاك؟ من خلال هذه الشروط. لذلك إخوتي الأكارم، بعض الناس تراه يطلق لنفسه العنان ويقول لك: والله أنا فهمت من هذه الآية، أنا الله ألهمني هذا. أقول له: اصبر، لا تستعجل، وإياك أن تتكلم بكل فكرة أو بكل معنى. فالأصل في العلم العلم الكسبي، والأصل في العلم التلقي عن العلماء، والأصل في العلم أن يكون مسيجا بالشريعة، ثم من خلال الذكر والتقوى والإقبال على الله والتحقق بهذه المعاني ترزق فهوما وعلوما من فضل الله تبارك وتعالى.
بل هي منح إلهية في غاية النفاسة ترد في حال التجلي من الله على قلوبهم مجملة،
الله،
لا تتبين لهم معانيها لعظم تجلي الرحمن، وبعد الوعي بزوال ذلك التجلي يكون البيان، فيتبين لهم معناها وموافقتها لما في أيديهم من العلوم النقلية والعقلية، فإن الحقيقة موافقة للشريعة.
جميل. فإن الحقيقة وهي المعاني التي ترد على القلب ويتذوقها الإنسان في قلبه وفي باطنه، هذه الحقيقة لابد أن تكون موافقة للشريعة التي جاءنا بها القرآن والسنة وفصلها العلماء من خلال ما فهموه في الكتاب والسنة. وكما أن المجتهدين في الفقه فصلوا لنا مسائل الفقه وعلماء العقيدة فصلوا لنا مسائل العقيدة، فكذلك في علم التصوف وكذلك الأولياء والصالحون فصلوا لنا هذه الحقائق التي يتذوقها الأولياء في قلوبهم رزقا من الله عز وجل.
فإن الحقيقة موافقة للشريعة لقولهم حقيقة بلا شريعة،
يعني حقيقة باطن معاني يقولها الإنسان من غير أن تكون مقيدة بالشريعة باطلة. طيب، وشريعة بلا حقيقة عاطلة. شو يعني عاطلة؟ يعني فارغة، معطلة من مقاصدها. فنحن اليوم نحتاج في العبادات إلى الصورة وإلى المعنى، ونحتاج في العلوم إلى الظاهر والباطن، ونحتاج في كل ما نفعل إلى قضية الجسد وقضية الروح، وهذا التكامل في بناء الإنسان. أما أن يقف الإنسان عند الصور والأشكال وعند الألفاظ والحروف فقط من غير أن يغوص في المعاني ليستخرج تلك اللآلئ من أرزاق الله عز وجل، فهذا أمر غير صحيح. والحقيقة أخواننا أن هناك إشكالية يعني يطرحها بعض الناس، الحقيقة والشريعة، الشريعة والحقيقة، ويحصل الشقاق بين الجانبين، نقول هذا من أهل الحقيقة وهذا من أهل الشريعة، يعني العلماء الذين يعلمون العلوم الظاهرة من الفقه والعقيدة والأخلاق وهذه المسائل، نقول هؤلاء علماء الظاهر، بينما أولئك الصوفية الذين يتكلمون عن المعاني الباطنة وعن العلوم اللدنية، نقول هؤلاء علماء الحقيقة، ويحصل بينهما شقاق. والحقيقة أيها الإخوة الأكارم أن الله عز وجل كما ضبط الإسلام في جانب العقيدة وهيأ له رجالا ضبطوا مسائل العقيدة وهم علماء الكلام، وكذلك ضبط مسائل الفقه على أيدي المجتهدين، فوضعوا أصول الفقه بداية ووضعوا قواعد الفقه بعد ذلك، كذلك هيأ علماء فضبطوا أيضا التصوف بمبادئه ومقاصده وبأخلاقه المحمودة والمذمومة، ورتبوا لنا كل هذه المسائل بشكل دقيق. والحقيقة أن هذا المجال كان من أصعب المجالات. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تكلم بالظاهر فقط يقال له أنت لست من علماء الحقيقة، وإذا تكلم في الحقيقة فقط قالوا له أنت لست من علماء الشريعة. فالله عز وجل من فضله وكرمه هيأ لنا بدءا من سلف الأمة أناسا جمعوا بين علوم الظاهر والباطن. فالحسن البصري كان إماما في علم الظاهر وإماما في علم الباطن، والإمام المحاسبي كذلك، والإمام الجنيد كذلك، والإمام الرفاعي والجيلاني والإمام الغزالي وغيرهم كثير من هؤلاء العلماء الذين جمعوا بين الحقيقة والشريعة، فتكلموا بالحقيقة مسيجة بالشريعة، وتكلموا بالشريعة مع روحها في الحقيقة. لذلك الإمام المحاسبي له كتب كثيرة، وقد أكرمنا الله فقرأنا كتاب في محاسبة النفس، وكذلك الإمام الرفاعي له كتب عظيمة في ذلك، والإمام الغزالي والإمام القشيري وغيرهم من العلماء ضبطوا لنا مسائل الحقيقة مسيجة بعلوم الشريعة، حتى لا يدعي أحد ويقول والله أنا من علماء الحقيقة وما شابه ذلك. وربما البعض يعني يجعل من قصة موسى مع الخضر غطاء لما يقول، يقول يعني أنت مثل موسى وأنا مثل الخضر، نقول له لا، موسى والخضر كانا نبيين، موسى رسول ونبي، والخضر الراجح أنه نبي، ثم الخضر لم يكن من بني إسرائيل فلم يكن مكلفا باتباع موسى، لكن نحن في هذه الأمة ما في عنا إنسان يدعي أنه من علماء الحقيقة لا يتبع الشريعة، أو أنه من علماء الشريعة ويتخلى عن تلك الحقيقة. فنحن جميعا تحت سقف نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
حقيقة بلا شريعة باطلة، وشريعة بلا حقيقة عاطلة. فالحقائق الواردة على قلوب العارفين فيها نوع شبه بالوحي المنزل على سيد العالمين، ولذلك استدل بقوله تعالى فإذا قرأناه أي أقرأناه لك على لسان جبريل فاتبع قرآنه، أي فاستمع لقراءته ثم قرأه بعد ذلك، ثم إن علينا بيانه أي بيان معانيه لك. والمراد هنا فإذا ألقينا عليك أيها العارف شيئا من الحقائق اللدنية والعلوم الإلهامية فلا تعمل فكرك وارجع إلينا في تبيين المبهم وتفصيل المجمل، فإن ذلك علينا وصدق الالتجاء منك أجمل.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.